بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. في الحقيقة انتهينا من التقسيم الثاني اللي هو تقسيم الواجب إلى معلق ومنجز. المصنف قبل الانتقال إلى التقسيم الثالث ذكر تتمة، هذه التتمة ستجدون من خلال عرضها أنها وإن كانت ترتبط بالتقسيم الثاني لها ارتباط ببحثنا في التقسيم الثاني، ولكن المناسبة الأكبر أن تبحث في التقسيم الأول كما سنجد. وحينئذ القيود في الخطابات والأدلة التي تريدنا على قسمين، فهي إما قيود للهيئة والوجوب، وإما هي قيود للمادة يعني للواجب. إذا كان القيد قيدا للهيئة لمفاد الهيئة يعني للوجوب، نفس الوجوب مقيد، هذا على ثلاثة أنحاء، على ثلاثة أقسام. فإن قيد الهيئة، قيد مفاد الهيئة، قيد الوجوب قد يكون بنحو الشرط المتقدم، كما لو قال الوالد لولده أو السيد لعبده، لو قال له إذا جاءنا زيد اليوم وجب عليك أن تكرمه غدا، فإن الوجوب يحصل في يوم غد، لكن هذا الوجوب مقيد بالمجيء بجيء زيد اليوم. القسم الثاني لقيد الهيئة ومفادها قيد الوجوب أن يكون بنحو الشرط المقارن، كما في مثال الاستطاعة، الاستطاعة بالنسبة إلى الحاج عند المشهور، فإن الاستطاعة لو حصلت في شهر محرم فإن الوجوب يتحقق في اللحظة التي، فإن الوجوب يبدأ في تلك اللحظة التي صار المكلف فيها مستطيعا، هذا القسم الثاني. والقسم الثالث لقيد الهيئة والوجوب أن يؤخذ بنحو الشرط المتأخر، كما في وصول زمان الحج وموسم الحج بالنسبة إلى مبنى المصنف، فإن هذا الشرط هو شرط للوجوب، شرط تتوقف عليه فعلية وجوب الحج، ولكن هو شرط متأخر، يحصل وجوب الحج ويصير فعليا حين الاستطاعة. نعم، لأن المولى عز وجل يعلم بأن هذا المكلف سوف يبقى حي إلى يوم 9 عرفة، في علم الله عز وجل هذا الوجوب متحقق الآن من حين الاستطاعة، لأنه سوف يأتي على المكلف يوم 9 عرفة وهو حي يرزق. هذا قيد للهيئة والوجوب لكن بنحو الشرط المتأخر، وهذا هو قيد الهيئة. ولدينا قيد المادة، قيد المادة يعني قيد لنفس الواجب، وهذا هم على قسمين، فتارة يكون قيد الواجب يجينا الدليل ويذكر هذا الدليل قيدا للواجب، هذا مرة يأخذ الدليل القيد بنحو يلزم المكلف بتحصيله، يدخل هذا القيد في مورد التكليف ويخاطب هذا الدليل والخطاب المكلف بالإتيان به، هذا مثاله تحصيل الطهارة أو تحصيل الساتر، هذا الأول. والقسم الثاني أن يكون هذا القيد غير لازم التحصيل، أخذ بنحو لا يجب على المكلف أن يحصله، أخذ بنحو لا يكون موردا للتكليف. هذا إما بنحو الأخذ الحصول التلقائي، يعني أخذ القيد بنحو يحصل تلقائيا، مثل الاستطاعة بالنسبة إلى مسلك الشيخ الأنصاري، هكذا أخذت مفروضة الحصول أو تحصل بشكل تلقائي، أو تؤخذ بنحو يكون يؤخذ هذا القيد وهذه المقدمة عنوانا لنفس المكلف، مثل السفر والحضر، إذا أخذ عنوانين للمكلف وقال المولى المسافر يجب عليه أن يقصر والحاضر يجب عليه أن يتم، هذا القيد سوف يكون غير لازم التحصيل، كما تقدم في الدرس الماضي أو الدرس السابق على الدرس الماضي. إذن صارت عندنا 5 أقسام للقيد المتضمن في الخطاب، فتارة يكون قيدا متقدما للوجوب، وثانية يكون قيدا مقارنا للوجوب، وثالثة يكون قيدا للوجوب بنحو الشرط المتأخر، ورابعة يكون القيد قيد للواجب بنحو يلزم تحصيله، وخامسة يكون القيد قيد للواجب بنحو لا يلزم تحصيله لأنه أخذ في الواجب الحصول التلقائي لذلك القيد، أو جعل عنوانا لنفس المكلف كالمسافر والحاضر. هذه هي القيود 5 وأنحائها. حينئذ إذا حصل لدينا علم وقطع بأن هذا القيد الذي جاءنا في الدليل الفلاني هو من نحو قيد الوجوب، وأنه من الشرط المتقدم أو الشرط المقارن أو الشرط المتأخر، إذا علمنا بذلك تفصيلا، أو أنه من قيود المادة من قيود الواجب وأنه أخذ بنحو يلزم تحصيله، أو أنه أخذ بنحو لا يلزم تحصيله، كل هذه التفصيلات كانت معلومة لنا، حينئذ نعمل على وفق قطعنا وعلمنا وجزمنا. فإذا علمنا مثلا لو جاءنا دليل وذكر هذا الدليل قيدا من القيود، وعلمنا أن هذا القيد هو قيد راجع للوجوب ولكن بنحو الشرط المتقدم، حينئذ لا يجب تحصيل هذا القيد لأنه من قيود الوجوب، كما لا يجب تحصيل كل مقدمات الواجب، مقدمات الوجود، المقدمات الوجودية للواجب قبل حصول هذا القيد. هذا واحد. إذا إجانا خطاب وإجا وياه قيد، وعلمنا أن هذا القيد قيد للوجوب وهو قيد مقارن للوجوب، أيضا لا يجب تحصيل هذا القيد، كما لا يجب تحصيل مقدمات الواجب، تلك المقدمات الوجودية قبل أن يحصل هذا القيد. هاي 2. ولو جاءنا خطاب متضمن لقيد، وعلمنا أن هذا القيد قيد للوجوب لكن بنحو الشرط المتأخر، لو علمنا بذلك هذا القيد أيضا لا يجب تحصيله لأنه قيد وجوب كما تقدم، هذا قيد وجوب، ولكن مقدمات الوجود، مقدمات الواجب يجب تحصيلها قبل حصول، حتى قبل حصول هذا القيد، حتى قبل حصوله، هذا القيد بعد لم يحصل، مثل زمان يوم عرفة، مثل يوم عرفة ونحن ما زلنا في شهر صفر، في شهر محرم، في شهر ربيع، يجب على المكلف أن يحصل مقدمات الحج التي يتوقف عليها وجود الحج في زمانه، وإن لم يأتي ذاك القيد الوجوبي اللي هو شرط متأخر يجب يجب تحصيل هذه المقدمات. نعم هو نفس القيد لا يجب تحصيله. هاي ثلاثة. أربعة، إذا إجانا خطاب يشتمل على قيد وكان القيد من قيود المادة، علمنا بذلك بالتفصيل أن القيد الذي ذكره هذا الخطاب هو قيد الواجب، هو قيد للواجب، وعلمنا أن هذا الخطاب قد ألزم المكلف بتحصيل هذا القيد، ودخل هذا القيد في مورد تكليف المكلف، إذن هذا القيد يجب تحصيله، يجب تحصيله. نعم لو علمنا أن هذا القيد اللي هو قيد للواجب، هذا القيد أخذ بنحو مفروض الحصول، وأن حصوله لا بد أن يكون تلقائيا، حينئذ لا يجب علينا تحصيل هذا القيد. هذا كله إذا كنا قد قطعنا بنوع هذا القيد، إذن نعمل على وفق قطعنا، وهذا لا كلام فيه ولا أخذ ولا رد فيه، وإنما الكلام كل الكلام عند الشك والحيرة والترديد. إذا لم نقطع شكينا، هذا القيد الذي ذكره هذا الخطاب هل هو قيد للوجوب أم قيد للواجب؟ قيد للهيئة لو قيد للمادة؟ إذا كان مثلا قيد للهيئة، هل هو قيد متقدم مقارن متأخر؟ من شككنا في ذلك. أو حتى لو علمنا أنه قيد للمادة، لكن هل أن هذا الدليل أخذه بنحو مفروض التحصيل أو أخذه بنحو لازم التحصيل؟ أيهما؟ لو شككنا في ذلك ماذا نفعل؟ إذن شكنا ثبوتي في عالم الثبوت، في عالم الواقع ما نعرف، ما ندري المولى ماذا أخذ. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ المصنف يقول توجد لدينا مرحلتان. المرحلة الأولى أن نبحث في الأدلة، نذهب إلى مقام الإثبات والأدلة. إذ وجدنا دليلا مقنعا معينا اللي هو قواعد اللغة العربية، الظهور العرفي، قواعد اللغة راح تعطيني ظهورا، راح تعين لي هذا القيد، وقد قواعد اللغة تقول هذا القيد راجع إلى الهيئة. خب سوف نعمل بذلك الدليل، وإن ما كان عندي قطع لكن عندي دليل حجة. هذه المرحلة الأولى. أما إذا فشلنا في هذه المرحلة من تحديد وتعيين القيد، ماذا نفعل؟ لم نجد دليلا مقنعا لنا يعين، ماذا نفعل؟ المصنف رأيه أننا نذهب إلى الأصول العملية، والأصل العملي الجاري في المقام هو أصالة البراءة، أصالة البراءة عن وجوب القيد، لأنه الشبهة اللي جوا إيدي شبهة وجوبية، لأن هذا القيد إذا كان قيد للهيئة يعني لا وجوب للاستطاعة. لو شكيت أن الاستطاعة قيد هيئة لو مادة، لو كان هذا القيد قيد للهيئة إذن لا وجوب قبل الاستطاعة، لا وجوب للحج قبل الاستطاعة، وحينئذ لا وجوب لتحصيل هذه الاستطاعة. بينما لو كان هذا القيد هو قيد للمادة، فإذن الحج واجب قبل تحقق هذا القيد قبل الاستطاعة، إذن يجب علي أن أحصل هذا القيد اللي هو الاستطاعة. فإذن راح يصير عندي شك في أصل وجوب تحصيل هذا القيد، فتجري البراءة عنه، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، في هذه الشبهة الوجوبية. هذا هو رأي المصنف رحمة الله تعالى عليه. أريد أطبق، لأنه بعد أن عرفنا رأي المصنف هناك رأي أدلى به الشيخ الأنصاري، والمصنف يختلف عن رأي المصنف، والمصنف عنده نقاش وتأمل وقفة مع الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. قال تتمة: قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل عرفت ذلك. هذا تبين مفصلا، مفصلا تحدثنا عنه، لأنه إذا كان القيد راجع إلى الهيئة يعني إلى الوجوب لا يجب تحصيله مطلقا، سواء كان متأخر متقدم مقارن. نعم إذا كان راجع إلى المادة إلى الواجب، هنا ننقسم إلى قسمين: مرة يؤخذ بلسان يجب علي من خلال ذلك أن أحصل القيد، ومرة يؤخذ بلسان لا يجب علي التحصيل. خب، اختلاف القيود هو هم راح يبين المصنف هذه الفكرة، المصنف راح يبين هذه الفكرة. وجوب التحصيل شنو معناه؟ راح يوضحها. وكونه، كونه معطوف على وجوب، وكونه هذا الهاء ليش مذكرة؟ لازم نأنثها. وكونها يعني القيود، وكونها وكون القيود موردا للتكليف وعدمه، وكونها القيود موردا للتكليف هذا معنى وجوب التحصيل. وعدمه هذا عدمه يعني عدم وجوب التحصيل، هذا معطوف على وجوب، هذا معطوف على وجوب. عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل وعدم وجوب التحصيل. شنو معنى وجوب التحصيل؟ يعني وكونها تلك القيود موردا للتكليف. خب هذا عرفناه، عرفته أيها الباحث. وعليه فإن علم حال قيد فلا إشكال، عرفنا أن هذا القيد راجع للوجوب راجع للواجب، فلا إشكال، فلا إشكال في المقام. ولكن إذا ما علمنا ذلك وإن دار أمره ثبوتا، ثبوتا إذا دار أمره في مرحلة الثبوت والإمكان قبل الوصول إلى مرحلة الإثبات والقواعد العربية والظهورات العرفية، قبل هاي المرحلة دار أمر هذا القيد بين أن يكون راجعا إلى الهيئة، بين أن يكون راجعا إلى الهيئة أنه قيد للوجوب، يمكن أن يكون قيدا للوجوب، فحينئذ لا يجب تحصيله حسب بنحو الشرط المقارن أو المتأخر أو حتى المتقدم، نحو الشرط المتأخر أو المقارن. على كل حال لا يجب تحصيله. نعم أكو فرق بين الشرط المتقدم والمقارن من جهة والمتأخر من جهة أخرى. القيد إذا كان قيد بنحو الشرط المتقدم والمقارن هو ما يجب تحصيله، هذا واحد. كذلك مقدمات الوجود لا يجب تحصيلها، بين لأنه بعد لم يحصل هذا القيد، قيد الوجوب، ومعنى عدم حصوله أن الوجوب ليس فعليا، وبالتالي لا تجب حتى تلك المقدمات الوجودية. بينما في الشرط المتأخر قيد الهيئة، قيد الوجوب بنحو الشرط المتأخر هو نفسه لا يجب تحصيله لأنه من قيود الوجوب، ولكن المقدمات الوجودية يجب تحصيلها ما دام تحققت الشرائط المتقدمة والمقارنة لقيد الوجوب. المقدمات الوجودية للواجب يجب تحصيلها، وإن لم يتحقق بعد قيد الوجوب المتأخر. وأن يكون وإن دار أمره أمر القيد ثبوتا بين أن يكون راجعا إلى الهيئة فلا يجب تحصيله، وأن يكون راجعا إلى المادة، أن يكون راجعا إلى المادة، سراجع إلى المادة بنحو يجب تحصيله أو بنحو لا يجب تحصيله. على نهج مرة يرجع إلى المادة لكن لا يجب التحصيل، على نهج يجب التحصيل، يجب تحصيله. شو وقت قيد المادة والواجب يجب تحصيله؟ إذا لم يؤخذ بنحو الوجود الاتفاقي الحصول والتحقق الطبيعي، هذا واحد. اثنين، لم يؤخذ القيد عنوانا للمكلف، في كلتا هاتين الصورتين يجب تحصيل القيد، أو لا يجب تحصيله. يعني إذا أخذ القيد بنحو الاتفاق والحصول أو أخذ القيد عنوانا للمكلف فلا يجب تحصيله. فإذا دار أمره ثبوتا بين هذه الأنحاء ماذا نفعل؟ هذا رأي المصنف. فإن كان في مقام الإثبات، إذا كان عندنا في مقام الأدلة، في مقام القواعد العربية، في مقام الظهورات العرفية في الكلام، ما يعين حاله، حال هذا القيد. شنو معنى ما يعين حاله؟ معناه وأنه راجع إلى أيهما، راجع إلى قيد الوجوب أو إلى قيد الواجب. من شنو معنى ما يعين حاله؟ هاي اسم، هذا اسم الموصول. ما هو معنى؟ المصنف هنا يبين معنى اسم الموصول. هذه كلمة من، هذه كلمة من بيان لاسم الموصول ما في قوله ما يعين. إذا كان عندنا في مقام الإثبات قواعد عربية تعين حال هذا القيد، خب إحنا سابقا قلنا أن قواعد اللغة العربية تدل على أن القيود راجعة للهيئة، وهذا المقدار ما قبله الشيخ الأنصاري وخالف المشهور، لكن المشهور يبنون على ذلك. فالمهم، فإذا كان عندنا في مقام الإثبات ما يعين فهو، وإلا إذا ما عندنا في مقام الإثبات وقواعد اللغة والظهورات العرفية ما يعين حال القيد، فالمرجع هو الأصول العملية، والأصل العملي الجاري هو البراءة الشرعية. هذا هو رأي المصنف رحمة الله عليه. إذن المصنف رحمه الله يقول نرجع إلى الأصول العملية، لكن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه أدلى بدلوه في المقام وقال إذا دار القيد بين كونه قيدا راجعا إلى الهيئة وكونه قيدا راجعا إلى المادة، هذا معناه يوجد إطلاقان، يوجد إطلاق في جانب الهيئة يعني الوجوب مطلق، ويوجد إطلاق في جانب المادة يعني المادة مطلق. وهذا القيد، هذا القيد إما قيد إطلاق الهيئة وصار الوجوب مقيدا، وإما قيد إطلاق المادة وصار الواجب وهو الإكرام مقيدا. إذا دار الأمر بين أن نضحي بإطلاق الهيئة لنحافظ على إطلاق المادة، أو نضحي بإطلاق المادة لنحافظ على إطلاق الهيئة، الصحيح أننا نضحي بإطلاق المادة، نرجح إطلاق الهيئة، نحافظ على إطلاق الهيئة، نقيد إطلاق المادة، نقول هذا القيد راجع إلى المادة مو راجع إلى الهيئة. طبعا هذا الكلام من الشيخ الأنصاري رحمه الله إنما هو تنزلي، هو يبني على أنه لا يوجد لدينا قيد راجع إلى الهيئة، كل القيود راجعة إلى المادة فلا دوران، لكن هذا تنزلي. يعني لو بنينا على مسلك المشهور ماذا نفعل؟ لو بنينا على مسلك المشهور يقول نحافظ على إطلاق الهيئة والقيد نرجع للمادة. ما هو الدليل الذي اعتمده الشيخ الأنصاري في ذلك؟ طبعا الآن صار الفرق بين المصنف والشيخ الأنصاري. المصنف قال نرجع للأصول العملية، عدي دليل في مقام الإثبات، عدي دليل مثل القواعد اللغة العربية اللي هي خير دليل فبها ونعم، أما إذا ما عندي دليل فالمرجع هو الأصل العملي اللي هو البراءة. شيخ الأنصاري قال لا، ما نرجع للبراءة، ما نرجع للأصل العملي، وإنما مباشرة هذا القيد نرجعه إلى المادة، فالقيد هذا قيد لإطلاق المادة، كسر إطلاق المادة، وأما إطلاق الهيئة فعلى حاله وليس هناك قيد له. خب، ما هو الدليل من الشيخ رحمه الله على هذا المدعى؟ الشيخ الأنصاري ذكر دليلين. المصنف رحمة الله عليه الآن كون يذكر أن الدليلين ويبين رأيه بهن. فإذا كان هذان الدليلان تامين، حينئذ لازم يتراجع المصنف عما ذكره من الرجوع إلى الأصل العملي، وإلا لابد أن يناقش في دليلي الشيخ. الدليل الأول للشيخ الأنصاري، يقول الشيخ رحمه الله: لو قال المولى أكرم زيدا، أبدأ أبين كلام الشيخ الأنصاري، لو قال المولى أكرم زيدا فإن قوله هذا يشتمل على هيئة ومادة، أكرم يشتمل على هيئة ومادة، هيئة أكرم صيغة افعل ومادة الإكرام. هنا في هذه الجملة لدينا إطلاق في الهيئة ولدينا إطلاق في المادة. هيئة افعل مفادها الوجوب، تدل على الوجوب، هي مطلقة، لا يوجد قيد لها. أكرم زيد الوجوب غير مقيد بقيد، مطلق الوجوب هنا يشمل كل الحالات والتقادير والفروض، سواء زيد جاء أو لم يجئ، سواء كان زيد مسافرا أو حاضرا، عالما أو جاهلا، فقيرا أو غنيا، مريضا أو سالما، وهكذا. كنا في صيف أم في شتاء، كنا في حر أو في برد، في كل الحالات، في جميع الحالات. وهذا الإطلاق الآن اللي ذكرته لكم هو إطلاق شمولي، يشمل كل وجميع الحالات التي يمكن أن نقدرها ونفترضها للوجوب. فهناك إذن إطلاق للهيئة والوجوب، كما أن المادة هنا مطلقة. الإكرام هنا ليس مقيدا، لأن الإكرام له مصاديق متعددة كثيرة. الإطعام إكرام، الإهداء إكرام، والزيارة إكرام. مادة الإكرام هنا لم يؤخذ فيها إكرام خاص، إذن هي مطلقة غير مقيدة. هذا الإطلاق الموجود فيها إطلاق بدلي. إذا أنت حققت أي واحد من هذه المصاديق فقد حققت طبيعة الإكرام. إذن أكرم زيد هنا هيئة أكرم، يعني الوجوب مطلق لكن إطلاق شمولي، ومادة الإكرام هنا مطلقة لكن إطلاق بدلي. المولى المتكلم يمكن أن يأخذ قيد في الهيئة ويقيد الوجوب ويكسر الإطلاق الشمولي، ويمكن أن يأخذ قيد للمادة للإكرام ويجعل الإكرام مقيدا، الواجب مقيدا، ويكسر الإطلاق البدلي. يمكن للمولى أن يقول وجوب الإكرام أريده في حالة مجيء، في حالة سفر زيد، في حالة علم زيد، في حالة فقر زيد، يمكن، ويمكن أن لا يذكر قيد. كيف؟ هو صاحب الشأن ويأمر وفق نظام خاص ونظام المصالح والمفاسد. يمكن أيضا أن يذكر قيد للمادة، لمادة الإكرام، ويقول أنا ما أريد أي مصداق، أنا أريد مثلا الإطعام، أريد الهدية، أريد الزيارة، ويمكن أن لا يأخذ قيد في هذه المادة، يمكن. وحينئذ إذا أجانا الدليل وذكر لنا هذه الجملة أكرم زيد، ولكن أضاف لها قيد فقال أكرم زيدا إن جاءك أكرم زيد إن جاءك. وإحنا شكينا بدورنا عندما سمعنا هذه الجملة من المولى، شكينا أن إن قو أن هذا القيد إن جاءك، أن مجيء زيد، هل هو راجع إلى الهيئة ويعود إلى الهيئة؟ يعني الوجوب غير مطلق، مقيد بحالة وفرض واحد، بحالة واحدة بفرض واحد، حالة وفرض مجيء زيد، فلا يوجد إطلاق شمولي لوجوب الإكرام، وإنما يريد المولى، يوجب علي المولى الإكرام في حالة وفرض واحد. هل هكذا؟ أو أن هذا القيد يعود إلى المادة، إلى الإكرام، يعني أن الامتثال للواجب ليس مطلق وليس في كل ظرف، وإنما هو خاص في ظرف المجيء خاصة. فالإكرام المتحقق عند مجيء زيد، أو قل بعد مجيء زيد، هذا هو الذي يحقق الواجب، هذا هو الذي يكون امتثالا لما وجب علي. أيهما؟ أنا شكيت، أنا مكلف الآن أشاك في ذلك، هل أن هذا القيد يعود إلى الهيئة ليكسر الإطلاق الشمولي، أم يعود إلى المادة ليكسر الإطلاق البدلي؟ أيهما؟ يقول الشيخ الأنصاري: هنا يتقدم ويترجح الإطلاق الشمولي، نحافظ على الإطلاق الشمولي للهيئة، نحافظ على الإطلاق الشمولي للوجوب، هذا هو الذي يتقدم، يعني يبقى هذا الإطلاق ولا نكسره، وإنما نكسر الإطلاق البدلي، يعني أن المولى قيد الواجب ولم يقيد الوجوب. لماذا؟ لأن الإطلاق الشمولي أقوى من الإطلاق البدلي، أقوى من الإطلاق البدلي. إطلاق الهيئة الشمولي أقوى من إطلاق المادة البدلي. حينئذ نحافظ على الإطلاق الشمولي لأنه أقوى، ونقيد ونكسر ونرفع اليد عن الإطلاق البدلي لأنه أضعف. إذن الوجوب غير مقيد بالمجيء، بل أن الوجوب يتحقق حتى قبل المجيء، قبل أن يأتي زيد. وبالتالي هذا القيد هل يجب تحصيله أو لا يجب تحصيله؟ هذا القيد نشوف اللسان الذي أخذ به، إذا كان هذا القيد مقدور أولا للمكلف وأخذ بنحو لم يجعل عنوانا للمكلف ولم يؤخذ بنحو الحصول التلقائي، إذن يجب على المكلف المخاطب أن يحصل هذا القيد. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني مركب من صغرى وكبرى. خلي أطبق لكم هذا الدليل الأول، بعدين أجي إلى الدليل الثاني. قال: وربما قيل، والقائل هو الشيخ الأنصاري رحمه الله، وربما قيل في الدوران، طبعا الشيخ الأنصاري في مطارح الأنظار، يعني المقرر الكلانتري رضوان الله تعالى عليه ذكر هذا المطلب، أن الشيخ الأنصاري ذكره في مجلس درسه: في الدوران بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة، بين الرجوع إلى الهيئة وأن الوجوب مقيد، أو المادة وأن الواجب هو المقيد. طبعا ولم يكن هناك ما يعين أحدهما، ما عندنا قاعدة من قواعد اللغة العربية تعين في مقام الظهور العرفي، ما عندي أي قاعدة. وحينئذ ماذا نفعل؟ لا وجه للرجوع إلى الأصول العملية بحسب ما ذكره الشيخ الآخوند، كلا، لا نرجع إلى الأصول العملية أبدا، وإنما ماذا نفعل؟ نقيد، نجعل هذا القيد قيد راجع لمن؟ راجع إلى المادة. وربما قيل في هذا الدوران بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة وتقييد المادة، يعني نحافظ على هذا الإطلاق في طرف الهيئة، نبقي هذا الإطلاق غير مقيد، ونقيد المادة، ونقيد المادة. خب طبعا هذا الكلام كما ذكرت لكم هذا تنزلي على مسلك المشهور، وإلا فلا دوران عند الشيخ الأنصاري. ربما قيل بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة وتقييد المادة بوجهين بدليلين. الدليل الأول، أحدهما إن إطلاق الهيئة يكون شموليا كما في شمول العام لأفراده. الهيئة الدالة على الوجوب مفادها الوجوب، هذا الوجوب ليس له من قيد يحده، ليس له، على كل التقادير يوجد وجوب، في كل التقادير يوجد وجوب، حاله حال العام، كما أن العام عمومه يكون شمولي كذلك الهيئة إطلاقها يكون شمولي. غايت لهم ترى أكو فرق بين عموم العام وإطلاق المطلق. عموم العام شموليته بلحاظ أفراده، ولذلك يسمى بالاستغراق، شموليته بلحاظ الأفراد فعمومه أفرادي، بينما الهيئة إطلاقها الشمولي بلحاظ الأحوال يشمل كل التقادير والفروض. يوضح المصنف كيف يكون شمولي، فإن وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق إذا كان أكو إطلاق وما أكو تقييد يشمل جميع التقادير التي يمكن أن تكون تقديرا له للوجوب، إشارة إلى التقادير التي لا يمكن أن تكون تقدير للوجوب. وجوب الإكرام لا يشملها. هل هناك تقادير لا يمكن أن تكون تقديرا للوجوب؟ بل التقادير التي يكون الإكرام مستحيلا فيها، أصلا غير مقدور للمكلف، أو التقادير التي يكون الإكرام محرما فيها، أيضا هذا غير، لا يشمله الوجوب، لا يمكن أن يكون الوجوب شاملا له. أن إطلاق الهيئة يكون شموليا، وإطلاق المادة، هذا هو إطلاق معطوف على إطلاق الهيئة، وإطلاق المادة يعني الإكرام يكون بدليا، يكون الإطلاق بدليا. شنو معنى بدليا؟ يعني غير شامل لفردين في حالة واحدة، يكفي في تحقيق الامتثال أن المكلف يوجد طبيعة الإكرام في ضمن أي فرد من الأفراد الطولية والعرضية، والعرضية للإكرام. إذا المكلف، إذا العبد أتى بأحد هذين الفردين للإكرام، الفرد الثاني ما يكون واجب. الفرد الثاني إنما يكون واجب في حالة عدم الإتيان بالفرد الأول. هذا معنى إطلاق المادة، إطلاق الإكرام يكون بدليا، فلا يشمل الإكرام الواجب فردين معا في حالة واحدة. في حالة الإتيان بأحد الفردين الثاني بعد ما يكون واجب. هذا هو الدليل الأول. وأما الدليل الثاني، الدليل الثاني مركب من صغرى وكبرى. الصغرى تقول يوجد لدينا إطلاق للهيئة وإطلاق للمادة، فلو أننا قيدنا إطلاق الهيئة، يعني أرجعنا هذا القيد إلى الهيئة ومفادها، يعني إلى الوجوب، حينئذ هذا معناه، هذا لازمه أننا نرفع اليد عن إطلاق المادة أيضا، أو بتعبير آخر هذا يلزم منه عدم بقاء محل لإطلاق المادة، أو عبر تعبير ثالث هذا يلزم منه تقييد المادة أيضا. هذا لو قيدنا إطلاق الهيئة، بينما لو قيدنا إطلاق المادة يعني أرجعنا القيد إلى المادة ومفادها، يعني إلى الواجب، إلى الإكرام، هذا لا يعني رفع لليد عن إطلاق الهيئة أبدا. هذا لا يلزم منه تقييد الهيئة أبدا. يبقى المحل ثابتا لإطلاق الهيئة. إذن لو أرجعنا القيد إلى الهيئة إلى الوجوب، يرتفع بذلك إطلاق المادة أيضا، يلزم تقييد المادة أيضا. نعم، فإن كل قيد للوجوب هو قيد للواجب كما سوف يأتي بيانه بعد قليل. بينما لو أرجعنا القيد إلى المادة هذا لا يلزم منه تقييد الهيئة. هذه هي الصغرى. الكبرى تقول كلما دار الأمر بين نوعين من التقييد، تقييد يلزم منه إلغاء الإطلاق الآخر، وتقييد لا يلزم منه إلغاء الإطلاق الآخر، تقدم التقييد الذي لا يلزم منه إلغاء الإطلاق الآخر. بعبارة أخرى، كلما دار الأمر بين نوعين من التقييد، تقييد يلزم منه تقييد آخر، وتقييد لا يلزم منه تقييد الآخر، نقدم التقييد الذي لا يلزم منه تقييد الآخر. نتيجة هذه الصغرى والكبرى أننا نجعل القيد راجع إلى المادة. تقييد المادة يكون أولى وأرجح، هو المقدم، ونحافظ على إطلاق الهيئة. خب، نحتاج أن نبين كل واحدة من هاتين المقدمتين. أما الصغرى، خب لو أرجعنا القيد إلى بيانها إثباتها، قل ما شئت، لو أرجعنا القيد إلى نفس الهيئة، يعني قيدنا إطلاق الوجوب، يعني قلنا أن وجوب الإكرام نفس الوجوب مقيد بحالة مجيء زيد، الوجوب خاص بحالة المجيء، وبدون المجيء لا وجوب أصلا. لو أرجعنا القيد إلى نفس الهيئة، الإكرام اللي هو المادة سيكون مقيدا بالمجيء أيضا، لأنه أنا في هذه الحالة لا يمكن أن أمتثل الإكرام وأن أوجد الإكرام في فرض عدم المجيء. لا يوجد وجوب للإكرام، إذن ما أقدر أحقق الإكرام الواجب ما دام المجيء لم يتحقق. هذا لو أرجعنا القيد إلى نفس الهيئة. فإذن إذا أرجعنا القيد إلى الهيئة هذا يؤدي إلى تقيد المادة أيضا. لو قيدنا إطلاق الوجوب هذا يؤدي إلى تقييد إطلاق الواجب أيضا. بينما لو أرجعنا القيد إلى المادة، يعني قيدنا إطلاق المادة، يعني قلنا امتثال الإكرام لا يكون إلا في ظرف المجيء، هذا لا يلزم منه تقييد إطلاق الهيئة، لا يلزم منه تقييد الوجوب، لأن الوجوب أو قل إن الوجوب هنا سوف يبقى مطلق، لا يوجد لازم ولا نكون مجبرين على تقييد الوجوب في هذه الحالة. الوجوب يبقى مطلق بلا أي محذور، يعني له قابلية أن يبقى مطلق، يمكن المولى أن يقيده بقيد آخر، لكنه لن يكون هذا الوجوب مقيدا بسبب تقييدنا للمادة أبدا. لا يوجد أي محذور في المقام، لغوية لا توجد. أسأل إن قلت خب شنو فائدة الإطلاق هنا؟ ليش شنو فائدة الإطلاق؟ يعني هذا الوجوب سيكون مطلق غير مقيد، فهو فعلي حتى قبل حصول ذلك القيد الذي هو قيد للواجب، هذا قيد للمادة، فإذن يكون الوجوب مطلق وفعلي قبل حصول هذا القيد، وبالتالي هذا ينتج عنه وجوب تحصيل مقدمات الواجب، وهي فكرة الواجب المعلق قائمة على هذه الفكرة.
خب، فإذا هذه هي الصورة. تقييد إطلاق الهيئة يلزم منه تقييد إطلاق المادة، بينما تقييد إطلاق المادة لا يلزم منه تقييد إطلاق الهيئة. هذه هي الصغرى. وأما الكبرى، الكبرى كلما دار الأمر بين تقييدين فإننا نقدم التقييد الذي لا يلزم منه إلغاء الإطلاق الثاني الآخر. هذه الكبرى ما هو وجهها، بيانها؟ الجواب، يقول قدس سره: لو أننا قيدنا الهيئة وأرجعنا القيد إلى الوجوب، هذا يستلزم أننا ارتكبنا مخالفتين لأصلين، خالفنا أصلين فلدينا مخالفتين. ما هما هذان الأصلان؟ أصالة الإطلاق في الهيئة وأصالة الإطلاق في المادة. هذا لو أرجعنا القيد للهيئة، بينما لو أرجعنا القيد للمادة هذا يستلزم أننا ارتكبنا مخالفة واحدة لأصل واحد، فإننا خالفنا أصالة الإطلاق في الهيئة. خب، هذا من الواضح، أنه إذا لو أننا دار الأمر بين أن نرتكب مخالفتين لأصلين، مخالفة أصلين إذن هما مخالفتان، وبين أن نرتكب مخالفة أصل واحد، من الواضح أن العقلاء أبناء المحاورة يكون بناؤهم على أن ارتكاب المخالفة الواحدة أولى وأرجح من ارتكاب مخالفتين، باعتبار أن أبناء المحاورة والعقلاء يحافظون على الظواهر ويجتنبون المخالفة للظواهر. فإذا إحنا نشك في أن هذا المتكلم بكلامه هذا هل ارتكب مخالفتين أو ارتكب مخالفة واحدة لأصل واحد؟ حينئذ العقلاء يقولون لا لا لا، هذا ارتكب مخالفة واحدة، يقدمون ارتكاب المخالفة الواحدة دون المخالفتين. طبعا المصنف الدليل الشيخ الأنصاري يركز على مطلب: مشكلتنا في الحقيقة ليست هي أن التقييد يستلزم المجازية وأن الأصل هو عدم المجاز والمجازية خلاف الأصل، لا لا أبدا، هذه ليست مشكلة، لأن راح يجينا في باب الإطلاق والتقييد. التقييد لا يوجب المجازية، لا يوجد في التقييد استعمال مجازي. عندما نستعمل الكلمة الموضوعة للمطلق في معنى مجازي هذا ليس من في معنى مقيد هذا ليس من المعنى المجازي، ليس استعمالا مجازيا. لم نستعمل الكلمة في غير المعنى التي وضعت له أبدا، وإنما هذا من باب تعدد الدال والمدلول، استعملنا هذا اللفظ المطلق في المعنى الذي وضعت له، وأما القيد فله داله الآخر. فإذا المشكلة ليست في كون التقييد يستلزم مجازية أبدا، مشكلتنا هي أن التقييد خلاف الأصل، تقييد نفسه خلاف الأصل، ولا نلتزم به إلا إذا دل الدليل الواضح عليه، فإن قلت لو أنك قلت أن تقييد أنه هنا لا يوجد في الحقيقة، لا يوجد لو أننا أرجعنا القيد إلى الهيئة، خب هذا يستلزم تقييد إطلاق الهيئة، نعم نقبل ذلك، لكن هذا لا يستلزم تقييد إطلاق المادة، حتى تقول أن هذا يستلزم مخالفتين الأصل. أبدا، تقييد إطلاق الهيئة لا يوجد فيه تقييدان، تقييد إطلاق الهيئة أو تقييد إطلاق المادة، لا، لا يوجد فيه إلا تقييد واحد وهو تقييد إطلاق الهيئة. وأما المادة لا يوجد تقييد لإطلاقها، وإنما لما أزلنا إطلاق الهيئة لا يبقى إطلاق للمادة لكي تقيد، لا يبقى محل لإطلاق المادة، هذه سالبة بانتفاء الموضوع. إذن في الحقيقة لدينا مخالفة واحدة للأصل. لو قال أحد هذا أجبناه، قلنا له صحيح، بل صحيح، صحيح أن تقييد المادة في هذه الحالة التي ذكرناها ليس هو تقييدا بالمعنى الاصطلاحي للتقييد. معنى الاصطلاحي التقييد يعني أكو إطلاق وإحنا نقيده. كلا، صحيح، لا يوجد إطلاق ونحن قمنا بتقييده بكسره، صحيح لا يوجد تقييد اصطلاحي، ولكن هذا الذي فعلناه يفيدنا نتيجة التقييد وفائدة التقييد. يعني عندما نقيد إطلاق الهيئة بإرجاعنا القيد إلى الهيئة والوجوب، فإننا بذلك ألغينا إطلاق المادة عمليا، جعلنا الإكرام خاص بحالة المجيء، بلي امتثال الإكرام خاص بحالة المجيء، وبالتالي النتيجة لا فرق في الحقيقة بين التقييد الاصطلاحي وبين نتيجة التقييد. هذا هو الدليل الثاني. قال ثانيهما الدليل الثاني مشتمل على صغرى وكبرى. الصغرى إن تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة. من البداية المصنف يركز على هذه الفكرة، في الحقيقة إلغاء محل الإطلاق في المادة. إحنا إذا قيدنا الهيئة، يعني أرجعنا القيد إلى الوجوب ومفاد الهيئة، هذا يوجب أي شيء؟ عدم انعقاد إطلاق للمادة، بطلان محل الإطلاق في المادة. شنو معنى بطلان؟ شنو معنى يوجب بطلان؟ يعني يرتفع به بتقييد الهيئة مورد إطلاق المادة. أصلا لا محل لإطلاق المادة، أصلا لغون إطلاق المادة، أصلا لا يوجد إطلاق للمادة. أنا بعد إذا قيد الوجوب ب مجيء زيد، وجوب الإكرام إذا قيد بمجيء زيد، أنا ما أقدر أحقق الإكرام الواجب قبل المجيء، ما أقدر. بخلاف العكس يعني تقييد المادة لا يوجب بطلان محل الإطلاق في الهيئة. إذا قيدنا المادة ينعقد الإطلاق للهيئة. هاي الصغرى. الكبرى، وكلما دار الأمر بين تقييدين كذلك، يعني أحدهما يستلزم تقييد الآخر، بينما الثاني الآخر لا يستلزم تقييد الأول، أحدهما يستلزم إلغاء إطلاق الآخر، بينما تقييد الآخر لا يستلزم إلغاء إطلاق الأول. إذا دار الأمر بين هذين التقييدين كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر، بطلان يعني إطلاق الآخر، أولى. نقدم هذا التقييد اللي هو تقييد المادة، نقدمه ونحافظ على الإطلاق الثاني. الآن بيد نثبت الصغرى والكبرى، بيان الصغرى. أما الصغرى ليش تقييد الهيئة يوجب عدم انعقاد محل إطلاق للمادة؟ فلأجل أنه لا يبقى مع تقييد الهيئة، إذا قيدنا الوجوب، وجوب الإكرام إذا قيدناه بالمجيء، لا يبقى محل حاجة وبيان لإطلاق المادة. بعد إطلاق المادة ينسلب أوتوماتيكيا تلقائيا، لا يبقى إطلاق للمادة. أنا إذا قيدت وجوب الإكرام بحالة واحدة وهي المجيء، إذن أنا ما أقدر، المكلف ما يقدر يمتثل الإكرام الواجب إلا في ظرف المجيء، لأنها يعني المادة لا محالة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة. ما أقدر أحقق إكرام واجب إلا إذا تحقق المجيء الذي يتحقق به وجوب الإكرام الوجوب يعني. بخلاف تقييد المادة، إذن مع تقييد الهيئة لا يبقى محل حاجة لإطلاق المادة. بخلاف تقييد المادة، فإذا قيدنا المادة فإن محل الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله، فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجوب القيد وعدمه. إذا قلنا أن المجيء هذا قيد للواجب خاصة، هذا معنى أن الوجوب ليس مقيدا بالمجيء، حتى إذا ما أجى زيد يجب إكرامه. فالوجوب قبل المجيء هو ثابت، سواء جاء أو لم يجي يجب إكرامه، لكن الإكرام مقيد بظرف المجيء. خب هذا شنو يفيدنا؟ هذا يفيدنا اللي قلناه سابقا أنه في هذه الحالة مقدمات الإكرام يجب تحصيلها حتى قبل تحقق المجيء. هذه الصغرى، وأما الكبرى فبيانها. وأما الكبرى أن التقييد الذي لا يوجب بطلان إطلاق الآخر أولى من التقييد الذي يوجب بطلان إطلاق الآخر، فلأن التقييد وإن لم يكن مجازا، بلي التقييد عندما نقيد إطلاق هذا مو مجاز، التقييد لا يستلزم المجازية، التقييد لا يوجب استعمال المطلق في معنى المجازي أبدا، لأن التقييد يستند إلى فكرة تعدد الدال والمدلول اللي راح تجينا إن شاء الله في باب الإطلاق والتقييد. أنا عندما أقول أكرم رقبة مؤمنة، هذه رقبة استعملتها في الجنس، استعمل فيما وضع له، والإيمان استعملته في القيد، فإذا دال ومدلول، تعدد الدال والمدلول. فلأن التقييد وإن لم يكن مجازا، ما بي مخالفة للأصل من هذه الجهة، الحقيقة هي مو مشكلة عندنا، هي مو مشكلة عندنا. إذن أين المشكلة؟ المشكلة هذه إلا أنه يعني التقييد خلاف الأصل، الأصل يعني الظاهر، وبالتالي فإذا دار الأمر بين مخالفتين للأصل ومخالفة واحدة نقدم المخالفة الواحدة، وحينئذ سوف نقيد المادة لأن فيها مخالفة واحدة. فإن قلت تقييد إطلاق المادة لا يستلزم مخالفتين بل هي مخالفة واحدة، المادة ما قيدنا إطلاقها لأنه ماكو إطلاق أصلا حتى نقيده، لو قلت ذلك هذا جوابه، ولا فرق في الحقيقة بين تقييد الإطلاق مقصوده تقييد إطلاق المادة وبين أن يعمل عملا بأن قيد الهيئة، هذا العمل أدى إلى أن تثبت نتيجة التقييد في المادة، وبين أن يعمل عملا يشترك مع التقييد في الأثر، مع تقييد المادة، مع تقييد إطلاق المادة في الأثر يعني، وبطلان العمل به يؤدي إلى بطلان العمل بالإطلاق اللي هو إطلاق المادة. هذا هو الدليل الثاني. إذن الشيخ الأنصاري رحمه الله قال هذا القيد يرجع إلى المادة، نقيد إطلاق المادة ونحافظ على إطلاق الهيئة، له في ذلك دليلان. المصنف ما يرضى لا عن الدليل الأول ولا عن الدليل الثاني، وما ذكرناه من الوجهين موافق لما أفاده بعض مقرري بحث الأستاذ العلامة رحمه الله أعلى الله مقامه. خب هذا ذكره في مطارح الأنظار، ذكره المقرر المرحوم المدقق كلانتري. ما هو رأي المصنف في هذين الدليلين؟ هذا إن شاء الله يأتي
في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.